بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة وضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح.
إن الحمد لله ممكن ما افتح من هناك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونشكره أن من علينا بمعاودة هذه المجالس التي من بركاتها أن الله سبحانه وتعالى يذكرها في من عنده، ومن بركاتها أن السكينة تتنزل عليها وأن الرحمة تغشاها، ولما يترتب على ذلك من الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وكنا في آخر الفصل السابق نتحدث عن أحكام صلاة المسافر، تقدم لنا ما يتعلق بأحكام صلاة المسافر من القصر وما يشترط للقصر من شروط إلى آخره، وكذلك أيضا هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة هل هو محدد بمسافة أو مدة، أو أن ذلك يرجع فيه إلى العرف؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة المسافر، تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب صلاة أهل الأعذار، وأن المراد بأهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف. تقدم الكلام عن صلاة المريض ثم بعد ذلك عرج المؤلف رحمه الله على صلاة المسافر، ثم بعد ذلك بعد الفصل الذي سنتناوله في هذا المجلس سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العذر الأخير وهو الخوف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. الجمع ليس من خصائص السفر، القصر من خصائص السفر عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، وسيأتينا إن شاء الله في صلاة الخوف هل القصر صفة من صفات صلاة الخوف أو لا، سيأتي بيانه. المهم القصر مشروع في السفر بالإجماع، وهل هو واجب أو ليس واجبا هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله تعالى. المهم أن الجمع ليس من خصائص السفر، الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالجمع الذي سببه السفر، ثم سيعرج على الجمع الذي سببه الحضر. والجمع هو تقديم العصر وفعلها في وقت الظهر، أو تأخير الظهر وفعلها في وقت العصر، أو تقديم العشاء إلى وقت المغرب، أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء. وأوسع المذاهب في الجمع هم الحنابلة. الحنابلة رحمهم الله تعالى هم أوسع المذاهب في باب الجمع، حتى إنهم يرون الجمع بين الصلاتين لكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. وأضيق المذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الجمع، الجمع الذي يأخذ به الحنفية رحمهم الله تعالى هو الجمع الصوري، وذلك بأن تؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر، وأن تفعل العصر في أول وقتها، وتؤخر المغرب إلى قرب وقت العشاء، وتفعل العشاء في أول وقتها. الحنفية لا يرون الجمع الحقيقي أن تفعل إحدى الصلاتين في وقت أخرى إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وأيضا مع الإمام الأعظم. لا يرون الجمع الحقيقي بأن تقدم إحدى صلاتي الظهرين فتفعل في وقت أخرى، أو تفعل إحدى صلاتي العشاءين في وقت أخرى إلا في عرفة ومزدلفة، ويشترط ذلك أن يكون مع الإمام الأعظم. وحينئذ يظهر لنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أضيق المذاهب في مسألة الجمع. وقد أطال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة في كتابه القواعد النورانية، وذكر مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي في مثل هذه المسائل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يباح الجمع بسفر القصر. ليس كل سفر يباح فيه الجمع، وإنما اشترط المؤلف أن لإباحة الجمع لفعل الصلاة في وقت الصلاة الأخرى في الظهرين أو العشاءين أن يكون السفر سفر قصر، وسفر القصر اشترط له العلماء شروطا، وقد تقدمت هذه الشروط، تقدم بيانها، لكن لا بأس أن نعرج عليها على وجه الإجمال. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، وعلى هذا إذا كان السفر محرما فإنه لا يباح فيه الجمع ولا القصر. فلو سافر مثلا لكي يشرب الخمر أو الدخان ونحو ذلك فإنه ليس له أن يترخص بقصر الصلاة ولا بجمعها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن اشتراط كون السفر مباحا للترخص أو للأخذ برخص السفر أنه غير معتبر، أن هذا الشرط غير معتبر، وأن المسافر له أن يترخص سواء كان السفر مباحا أو كان السفر غير مباح. وتقدمت أدلة هذه المسألة، وذكرنا أن الأقرب هو ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. ودليل ذلك أن الشارع علق الرخص بجنس السفر دون النظر إلى نوع السفر، هل هو سفر مباح أو ليس سفرا مباحا. وأما الشرط الثاني فالمدة، نعم الشرط الثاني المدة، أو قبل ذلك المسافة، هل يشترط للترخص برخص السفر أن يكون هناك مسافة لا بد أن يضربها المسافر، أو أن المرجع في ذلك إلى العرف؟ وتقدم أن الأئمة يشترطون المسافة، فعند الحنفية نعم عند أكثر العلماء أنها أربعة برد، يحدونها بأربعة برد، وهي ما تساوي 48 ميلا، وهذه الأميال تساوي ما يقرب من 80 كيلومتر. هذا ما عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، والحنفية أيضا مذهبهم قريب من هذا المذهب، إلا أنهم يقولون مسافة السفر التي يترخص بها هي ما يساوي 3 أيام، يعني يزيدون الثلث على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. فالأئمة الثلاثة يقولون المسافة التي يترخص فيها هي 4 برد، وهي ما يساوي مسيرة يومين. الحنفية يقولون ما يساوي مسيرة 3 أيام. وعند داود الظاهري أنه يترخص في طويل السفر وقصيره. والرأي الثالث والرابع والأخير أن المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما عده الناس عرفا سفرا فهو سفر سواء طالت المدة أو قصرت، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وسبق ما يتعلق بهذه المسألة، وذكرنا أدلة الأئمة في هذه المسألة، وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، وأن السفر الذي تتعلق به الرخص لا بد له من مسافة، وهذه المسافة هي ما يساوي 4 برد، وهذه البرد تساوي بالأميال 48 ميلا، وبالكيلوات سبقا حددناها وذكرنا بأنها ما يقرب من 80 كيلومتر. والليث بن سعد رحمه الله تعالى يحكي الإجماع على هذه المسألة، وهذا هو الأقرب وهو الأضبط للناس.
فإذا أراد أن يضرب هذه المدة فإذا فارق عامر قريته أو عامر مدينته فله أن يترخص. الشرط الثالث المدة، هل يشترط للسفر الذي تتعلق به الرخص ومنها رخصة القصر، هل يشترط له مدة أو لا يشترط له مدة؟ تقدم أيضا تكلمنا على هذه المسألة، وأن الأئمة يشترطون المدة ويختلفون فيها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يشترط أن تكون المدة 15 يوما، فإذا أراد أن يقيم 15 يوما فإنه يترخص. أكثر من ذلك، إذا أراد أن يقيم أكثر من ذلك فإنه ليس له أن يترخص. وعند مالك والشافعي إذا أراد أن يقيم 3 أيام فله حق الترخص، إذا أراد أن يقيم أكثر من ذلك يقيم 4 أيام فإنه ليس له حق الترخص. وعند أحمد، مذهب أحمد قريب من مذهب مالك والشافعي، إلا أنه يزيد يوما، فإذا سافر إلى بلد وأراد أن يقيم فيه 4 أيام فأقل فله أن يترخص، إذا أراد أن يقيم أكثر من ذلك فإنه ليس له أن يترخص. والرأي الرابع أن المرجع في ذلك إلى العرف، فلو أراد فإذا سافر فله أن يترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة إلى آخره. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن ابن عباس كما في البخاري رأى أن المدة محددة 19 يوما، فإذا أراد أن يقيم 19 يوما فله أن يترخص، إذا أراد أن يقيم أكثر من 19 يوما كأن يقيم شهرا أو شهرين إلى آخره فهذا ليس له أن يترخص. وهذا القول هو أقرب الأقوال. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن إسحاق بن راهوية يحكي الإجماع على ذلك، وهذه المدة هي أعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في فتح مكة. أعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي 19 يوما، فإذا أراد أن يقيم في سفره 19 يوما فله أن يترخص، إذا أراد أن يقيم أكثر من ذلك فليس له أن يترخص. وهذا القول يظهر والله أعلم أنه وسط بين من يفتح ويوسع المسألة وبين من يضيق إلى آخره. أيضا الشرط الرابع ألا يترخص حتى يفارق عامر قريته أو بلده، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم على سفر نعم، قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر، قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر، ولم يقل الله عز وجل وإن كنتم على نية السفر، مما يدل على أن المسلم ليس له أن يأخذ برخص السفر حتى يكون على سفر وحتى يخرج من بلده. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص داخل المدينة، لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص داخل المدينة. بل في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 4 ثم بعد ذلك صلى في ذي الحليفة 2 ركعتين. فيشترط للترخص برخص السفر أن يخرج وأن يضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما حديث أنس وأنه ترخص داخل البلد فهذا الحديث فيه ضعف، وكذلك أيضا حديث أبي بصرة رضي الله تعالى عنه أنه أكل يعني وهو يرى البيوت. فالمقصود من ذلك, المقصود من هذا الحديث أنه فارق البيوت, إلا أنه لا يزال يرى البيوت. وهكذا المسافر إذا خرج من عامر قريته فله أن يترخص وإن لم يضرب المسافة, المهم أن يقصد ضرب المسافة التي تقدمت الإشارة إليها وهي 48 ميلا. كذلك أيضا من هذه أهم الشروط تقدمت, المدة والمسافة وأن يكون السفر مباحا وأن لا يترخص حتى يخرج من بلده أو قريته إلى آخره. أيضا أضافوا بعض الشروط, وذلك أن يقصد مكانا معينا إلى آخره, فلا يقصد هائم على وجهه إلى آخره. والصواب في ذلك أنه له أن يترخص ما دام أنه ضرب المسافة المحددة شرعا, لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال المؤلف رحمه الله يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمع مباح, نعم أن الجمع مباح, وكلامه أيضا أن الجمع مباح مطلقا سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير, وسواء كان جادا به السفر أو كان مقيما ليس جادا به السفر. فهاتان مسألتان, المسألة الأولى الجمع, هل الجمع مباح أو الجمع مستحب وسنة؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمع مباح, ويؤخذ من كلامه أنه ليس سنة, وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى كما يؤخذ من عبارته. والرأي الثاني, أن الجمع مستحب, والأقرب في هذا في هذه المسألة أن يقال بأن الجمع لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جادا به السفر, بمعنى أن يكون سائرا, فهذا السنة أن يجمع, لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جادا به السفر فإنه يجمع بين الظهرين وبين العشاءين, وسواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير يفعل ما هو الأرفق به, المهم إذا كان جادا به السفر فالسنة أن يجمع. القسم الثاني أن يكون مقيما ليس جادا به السفر, كما لو سافر ثم بعد ذلك قام في أثناء الطريق, أو أنه سافر إلى بلد ثم بعد ذلك أقام في هذا البلد, فهذا الأفضل والسنة أنه لا يجمع, وأن يصلي كل صلاة في وقتها, وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مقيما فإنه لا يجمع, وإن جمع فلا بأس, إن جمع وخصوصا إذا كان ترك الجمع يلحقه مشقة فنقول بأنه يأخذ برخصة الله عز وجل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم, فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفات وهو مقيم, وجمع أيضا عليه الصلاة والسلام بمزدلفة, وإن كان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. المهم إن جمع فهذه رخصة إذا كان مقيما وقد دلت السنة على جمعه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر في جمعه عليه الصلاة والسلام بعرفات، وكذلك أيضا حديث أبي جحيفة في جمعه عليه الصلاة والسلام في بطحاء مكة كما في الصحيحين. فالخلاصة في ذلك في حكم الجمع نقول بأن الجمع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون جادا به السفر فهذا السنة أن يجمع، القسم الثاني أن يكون نازلا مقيما فهذا يباح له الجمع. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع، وإن جمع فلا بأس، فهو أخذ برخصة الله عز وجل، وخصوصا إذا كان هناك حرج أو مشقة في ترك الجمع. أيضا قول المؤلف رحمه الله يباح الجمع إلى آخره، هل الجمع مباح مطلقا أو أن الجمع مباح في أحوال دون أحوال؟ كلام المؤلف رحمه الله أن الجمع مباح مطلقا، بمعنى أن له أن يجمع بين الظهرين وله أن يجمع بين العشاءين، سواء كان جادا به السير أو كان مقيما، وسواء جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الجمع مشروع مطلقة، هذا ما عليه أكثر العلماء، وقد دلت السنة للجمع فيما إذا كان جادا به السير كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ودلت السنة أيضا على الجمع فيما إذا كان مقيما نازلا، ودلت السنة على جمع التقديم، ودلت السنة على جمع التأخير. فالسنة دلت لهذه الأنواع الأربعة، سواء كان نازلا سواء كان سائرا، سواء كان الجمع جمع تقديم أو كان الجمع جمع تأخير. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو رأي المالكية، أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، نعم هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. نعم. الرأي الثالث أنه يجوز جمع التقديم دون جمع التأخير. الرأي الرابع ورأي الحنفية أنه يجوز، أن الجمع إنما هو جمع صوري دون الجمع الحقيقي. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الجمع جائز مطلقا بصوره الأربع، سواء كان نازلا أو سائرا، وسواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمه الله تعالى. وقد دلت السنة دلت لهذه الأنواع الأربع كلها. قال رحمه الله تعالى: ويباح لمقيم مريض يلحقه، يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الجمع للمسافر، شرع في بيان حكم الجمع للمقيم للحاضر الذي ليس مسافرا. وسبق أن ذكرنا أن الجمع ليس من خصائص السفر، بل الجمع يشرع في السفر، وكذلك أيضا يشرع في الحضر. وسبق أن أشرنا إلى أن مذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال لك: ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. فكل عذر، كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة فإن هذا العذر مسوغ من مسوغات الجمع. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير. فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته. فدل ذلك على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع حينئذ يكون جائزا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا تقرير مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأن الحنفية لا يرون الجمع إلا الجمع الصوري. مذهب المالكية والشافعية يرون الجمع في الحضر، إلا أن مسلكهم هو العد وليس الحد. مسلك الحنابلة هو الحد، فقالوا بأن الجمع في الحضر يسوغه كل عذر، حد ذلك كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. أما المالكية والشافعية فإنهم يرون أن الجمع الذي يكون مسوغا في الحضر ليس محدودا وإنما هو معدود. فهم يذكرون المطر ويذكرون المرض، يذكرون المطر ويذكرون المرض، لأن الآثار إنما جاءت بهذه الأشياء. فتبين لنا أن مذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، وعكسه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب المالكية والشافعية أيضا في الحضر، مذهب المالكية والشافعية في الحضر قريب من مذهب الحنفية، لأنهم يعدون بعض الأعذار ولا يوسعون كما يوسع الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويختص بجواز جمع العشاءين، فلو صلى ببيته ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه مسوغ للجمع، قال لك هناك أعذار مسوغة للجمع بين العشاءين ولا تسوغ الجمع بين الظهرين. وهذه الأعذار عددها المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك الثلج هذا، قال لك هذا مسوغ للجمع بين العشاءين دون الظهرين. والجليد والوحل. الوحل هو الطين الرقيق، قال لك هذا مسوق للجمع بين العشاءين دون الظهرين. أيضا الريح، ويشترط فيها أن تكون شديدة وأن تكون باردة، هذه مسوغة للجمع بين العشاءين. أيضا المطر الذي يبل الثياب، هذا يقول لك المؤلف رحمه الله مسوغ للجمع بين العشاءين دون الظهرين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وقالوا بأن هذه الأعذار يختص بها العشاءان، لأن هذا هو الوارد في الآثار. والوارد في الآثار أن الجمع في المطر وفي الريح إلى آخره إنما هو في العشاءين. والرأي الثاني رأي الشافعية، أن الجمع في المطر كما يشرع في العشاءين يشرع أيضا في الظهرين، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع حينئذ يكون سائغا. الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية، وأن الجمع في المطر كما يكون بين العشاءين أيضا يكون بين الظهرين، لأن العلة هي الحرج والمشقة، وما دامت هذه العلة موجودة في العشاءين فكذلك أيضا توجد بين الظهرين، لا فرق، وجود الحرج والمشقة. وأيضا ما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كذلك أيضا ما ذكره المؤلف من الثلج والجليد والوحل طين الرقيق إلى آخره قد يكون سببا للزلق ونحو ذلك، أن هذه الأشياء كما أنها مسوغة للجمع بين العشاءين أيضا هي مسوغة للجمع بين الظهرين، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ينبه إلى مسألة، وهي أن الجمع أو أن الوقت أشد، يعني الوقت يحتاط فيه ما لا يحتاط في ترك الجماعة، يعني الجماعة أخف من الوقت، الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، أما الجماعة فهي واجب للصلاة وليست واجبة في الصلاة، والجماعة موضع خلاف هل هي واجبة وليست واجبة. فإذا كانت بعض الأعذار تبيح ترك الجماعة فقد لا تكون مبيحة للجمع، فلا يتوسع كما ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع بين الصلاتين، لأن حديث المواقيت كثيرة وفي الصحيح وهي كالجبال، فيحتاط في الجمع، يعني لا يصار إلى الجمع إلا إذا ترتب على ذلك حرج ومشقة، يعني إذا وجد حرج ومشقة ظاهرة فإنه يصار إلى الجمع، وليس كل عذر يبيح ترك الجماعة يبيح الجمع بين الصلاتين، لما ذكرنا من الفرق بين المسألتين، بين مسألة الوقت، الوقت شرط من شروط صحة الصلاة وهو آكد شروط الصلاة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. بمعنى لو كان الإنسان لا يجد ماء يتوضأ به، رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، ولا يجد صعيدا يتيمم عليه، فإنه يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها، ويصير إلى يصلي على حسب حاله، وإن صلى بلا وضوء وبلا تيمم ودون ستر عورة ودون استقبال قبلة، كل ذلك محافظة على الوقت، وتترك أركان الصلاة من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. ولو كان مريضا لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود، يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله بالإيمان. فإذا أخذنا بما ذهب إليه الحنابلة وأن الضابط في ذلك الحد دون العد، وأن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، فإنه مسوغ للجمع في الإقامة أو في الحضر، نقول لا بد أن نتنبه إلى هذه المسألة، وأن هناك فرقا بين الجماعة أو الجمعة وبين الوقت، لأن الوقت آكد، الوقت كما سلف آكد من الجماعة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو صلى ببيته، نعم لو صلى ببيته، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا وجد مطر يجوز له أن يجمع بين العشاءين ولو صلى في بيته، ولو وجد ثلج أو جليد يجوز له أن يجمع بين العشاءين ولو صلى في بيته. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر، وهذا الآن يوجد، يعني بعض الناس يكونون في مكان في نزهة ونحو ذلك ويكون هناك مطر ولا يخرجون، ومع ذلك هل يسوغ لهم أن يجمعوا أو لا يسوغ؟ يقول هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه إذا صلى في بيته لوجود المطر فإنه لا يسوغ له أن يجمع، لأن الحرج والمشقة هنا انتفى، سبب أو علة الجمع هي وجود الحرج والمشقة، الآن الحرج والمشقة انتهى فيسوغ له لا بأس، اترك الجماعة صلوا في رحالكم، هذا هكذا كان ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة، صلوا في رحالكم. لكن إذا صلى في رحله هل له أن يجمع أو ليس له أن يجمع؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يجمع، والصواب في هذه المسألة أنه ليس له أن يجمع، لأن العلة وهي الحرج والمشقة المترتبة على الخروج هنا الآن انتفت، وإذا انتفت فإنه يصلي الصلاة في وقتها، فلا يجمع بين ترك الجماعة وبين الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، كما تقدم أن المسافر له أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، وله أن يجمع وهو نازل أو سائر، كذلك أيضا إذا كان في الحضر وسوغ له الجمع كالمريض مثلا له أن يجمع جمع تأخير وله أن يجمع جمع تقديم، يفعل ما هو الأرفق به. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو الأرفق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. وفي جمع عرفات جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، لأن هذا هو الأرفق. العلة في جمع عرفات هي النسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل أن يمتد وقت الوقوف. فنقول بأن المشروع للمسلم إذا أراد أن يجمع أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير. قال رحمه الله: فإذا جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثاني. إذا جمع فإما أن يجمع جمع تأخير، وإما أن يجمع جمع تقديم. فإذا جمع جمع تقديم اشترط لذلك شروط. قال لك المؤلف رحمه الله: نيته عند إحرام الأولى، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، فإذا أراد أن يجمع بين الظهرين ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للظهر، إذا أراد أن يجمع بين العشاءين ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للمغرب. والمقصود هنا نية الجمع وليست نية الصلاة، نية الصلاة هذه شرط لصحة الصلاة، لكن المقصود هنا أن ينوي أنه سيجمع العشاء، أنه سيصلي العشاء. وعلى هذا لو صلى المغرب ثم بعد ذلك هطلت الأمطار، فهل له أن يصلي العشاء أو ليس له أن يصلي العشاء؟ ها؟ على كلام المؤلف له أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه لم ينوي. مثال آخر: مريض صلى الظهر ولم ينوي أن يصلي العصر، ثم بدا له أن يصلي العصر لأنه أرفق به لكي يستريح وينام، فليس له أن يصلي لأنه لم ينوي. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن نية الجمع ليست شرطا، وعلى هذا لو أنه صلى الأولى ثم بدا له أن يصلي الثانية فله أن يصلي الثانية ولا تشترط نية الجمع. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. ويدل لهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بأنه سيجمع، وهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه الأولى ثم يقومون إلى الثانية. وظاهر هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم خبر فيما يتعلق بالجمع، وإنما ينوون الجمع عند الإحرام بالثانية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمع بين المجموعتين إذا جمع في وقت الأولى، أن يوالي بين الصلتين. والمتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الصلتين، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الصلاتين المجموعتين، هذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوالي بينهما. ورخص المؤلف رحمه الله تعالى بالفصل بالإقامة والوضوء الخفيف. وأيضا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الموالاة بين المجموعتين إذا جمع جمع تقديم أن هذا ليس شرطا. قال:
لأن الصلاتين في حال العذر يكون وقتهما كالوقت الواحد، ففي حال العذر يكون وقت الظهر والعصر كالوقت الواحد. وعلى هذا لو صلى الظهر ثم بعد ساعة أراد أن يجمع معها العصر له ذلك، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكلا القولين له قوة، والأحوط في ذلك أن يأخذ المسلم بما دل له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوالي بين المجموعتين، لكن لو أخذ بما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الكلام له قوة، لما ذكر أنه في حال العذر يكون الوقتان كالوقت الواحد. قال رحمه الله تعالى: وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الشرط الثالث، إذا أراد أن يجمع جمع تقديم لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، يعني عند افتتاح الأولى والثانية، فلا بد إذا أراد أن يجمع لأجل المرض لأجل المطر أن يكون العذر موجودا عند افتتاح صلاة المغرب، وأن يكون موجودا عند افتتاح صلاة العشاء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقالوا دليل ذلك أن افتتاح الصلاتين هو محل الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند محل الجمع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والمشهور من مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وأنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، لأن هذا هو سبب الترخص، افتتاح الثاني هو سبب الترخص. وعلى هذا لو كان الشخص غير مريض صلى المغرب وهو غير مريض صحيح، ثم بعد ذلك أصيب بمرض بعد أن انتهى من صلاة المغرب، هنا إذا أراد أن يجمع على كلام المؤلف هل له ذلك وليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح صلاة المغرب. لكن على الرأي الثاني له ذلك، لأن سبب الترخص هو المرض، والآن وجد المرض عند افتتاح الثانية، وهذا القول هو الصواب. ومثل ذلك أيضا لو صلى الناس المغرب وليس هناك مطر، ثم بعد ذلك جاء المطر بعد أن انتهت صلاة المغرب، على كلام المؤلف ليس لهم الجمع، وعلى الرأي الثاني لهم حق الجمع. قال المؤلف رحمه الله: وأن يستمر إلى فراغ الثانية، يعني هذا الشرط الأخير، يعني لا بد أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. فإذا جمع لأجل المطر لا بد أن يكون المطر موجودا عند افتتاح صلاة المغرب، ولا بد أن يكون موجودا عند افتتاح صلاة العشاء، وأن يستمر إلى أن تنتهي صلاة العشاء. والصواب أن هذا ليس شرطا، لأننا نشترط أن يكون العذر موجودا متى؟ عند افتتاح صلاة العشاء فقط، عند افتتاح الثانية. فإذا وجد العذر عند افتتاح الثانية كفى ذلك، لأن هذا هو سبب الترخص. فتلخص لنا إذا جمع جمع تقديم ما الذي يشترط؟ نية الجمع، قلنا الصواب أنها ليست شرطا، لكن يشترط الموالاة، ويشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. نشترط الموالاة، وعلى كلام ابن تيمية أن الموالاة ليست شرطا، ونشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، لأن هذا هو سبب الترخص أو هو محل الترخص. قال رحمه الله: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. إذا جمع تأخير فإنه يشترط أن ينوي الجمع، لأن كون الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها قد ينوي الجمع وقد لا ينوي الجمع، فلا بد من نية الجمع التي تبيح له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فمثلا إذا كان مريضا، إذا كان مريضا وأراد أن يؤخر المغرب إلى العشاء أو الظهر إلى العصر، لا بد أن ينوي الجمع، لأن الأصل أن يؤدي الصلاة في وقتها. وإذا كان كذلك فلكي يباح له أن يؤخر الصلاة لا بد أن ينوي الجمع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وسبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الصلاتين في حال العذر يكون وقتهما كالوقت الواحد، وحينئذ لو لم ينوي الجمع، يعني هو أراد أن يؤخر، نعم أراد أن يؤخر الأولى إلى الثانية ولم ينوي الجمع، فإنه في حال العذر الوقتان كالوقت الواحد. إذا كان مريضا له أن يصلي في المغرب وله أن يصلي في العشاء، وله أن يصلي في الظهر وله أن يصلي في العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، فقط هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني وهذا صحيح، يشترط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، لأنه إذا انتفى العذر فقد زال سبب الترخص، فيجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، كثير من الناس يكون مسافرا ثم ينوي جمع التأخير ويقدم مثلا في وقت المغرب، يصل البلد في وقت المغرب، طيب وصل البلد إلى وقت المغرب، يجب عليه مباشرة أن يصلي المغرب في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها. لماذا؟ لأن سبب الترخص وهو السفر قد زال، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. ولهذا اشترط المؤلف رحمه الله قال لك: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. ومثل ذلك أيضا لو كان مريضا ونوى أن يؤخر الظهر إلى العصر، ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل في وقت الظهر، فإنه يجب عليه أن يبادر بصلاة الظهر في وقتها، لأن سبب الترخص وهو المرض قد زال، يجب عليه أن يبادر بفعل الصلاة في وقتها. قال رحمه الله: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم. قل لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يشترط لصحة الجمع بين الظهرين وكذلك أيضا الجمع بين العشاءين اتحاد الإمام والمأموم. وعلى هذا، على هذا لو أنه صلى المغرب خلف إمام وصلى العشاء خلف إمام آخر صح ذلك. مثال ذلك شخص صلى في هذا المسجد المغرب ولم يجمع هذا المسجد مع وجود سبب الترخص، فخرج من هذا المسجد فوجد مسجدا آخر يجمع، هل له أن يصلي معه أو ليس له أن يصلي معه؟ نعم، يقول لك المؤلف: له أن يصلي معه، لا يشترط اتحاد الإمام، كذلك أيضا لا يشترط اتحاد المأموم. فلو أن الإمام جمع مع مأموم الأولى وجمع مع مأموم آخر الثانية فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. المؤلف رحمه الله توسع في هذه المسألة، يعني قال لك صلى خلف من لم يجمع، كما قلنا صلى المغرب خلف من لم يجمع، وصلى العشاء خلف من يجمع، فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، يعني جاء والإمام قد انصرف من صلاة المغرب فصلى منفردا، ثم إن الإمام جمع، ثم إن الإمام جمع العشاء مع المغرب، هنا صلى المغرب منفردا وصلى العشاء مع من يجمع، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال لك والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح، يعني الإمام جمع والمأموم لم يجمع، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى صح ذلك في هذه الصور، يعني في هذه الصور كلها، يعني إذا صلى خلف إمامين أو صلى بمأمومين أو صلى منفردا والثانية جماعة أو صلى بمن لم يجمع إلى آخره، في هذه الصور كلها يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن له حق الجمع. كم بقي على الإقامة؟ زين، نقف على الفصل هذا إذا كان أحد عنده سؤال الآن في هذا فصل الخوف. نعم تفضل. كيف؟ نعم، يعني لو فصل بين المجموعتين لصلاة الجنازة هذا لا يضر، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا فصل بينهما بوضوء خفيف جاز. وكما ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله أصلا ما يشترط الموالاة يعني بين المجموعتين، وإذا كان كذلك يعني أصل المسألة فيها خلاف قوي فإنه لا يشدد فيها، فلو فصل بين المجموعتين بصلاة جنازة أو كما ذكر المؤلف رحمه الله بوضوء خفيف ونحو ذلك فإن هذا لا يضر. نعم نعم. ها؟ نعم. لا نعم، لا بد أن يخرج من آخر منازل البلد، أن ينفصل عن آخر منازل البلد، فإذا انفصل عن آخر منازل البلد له حق الجمع، له الحق الجمع، وليس بشرط أن يضرب المسافة المشترطة، ضرب المسافة المشترطة هذا ليس بشرط، المشترط هو أن ينفصل عن آخر منازل البلد. ها؟ كيف؟ أيوة. الإمام هذا فيما يتعلق بصلاة المريض. نعم. صلاة المريض هو يؤمن برأسه وبأعلى بدنه جميعا، لكن قد لا يتمكن من الإماء إلا بالرأس، فإنه يؤمن بالرأس. ها؟ كيف؟ نعم، نحن ذكرنا قاعدة وهي أنه إذا ترتب على ترك الجمع حرج ومشقة فإن هذا مسوغ. اي نعم، الجمع بين صلاة الجمعة والعصر هذا موضع خلاف، الشافعية يرون أن هذا جائز ولا بأس به، وعلى هذا لو صلى الجمعة، ثم بعد ذلك صلى معها العصر، فإن هذا جائز ولا بأس به. ويستدلون على هذا، يقولون بأن الجمعة حلت محل الظهر في الوقت، وإذا كان كذلك فإن العصر أو فإن هذا مسوق لجمع العصر معها، لكونها حلت محل الظهر في الوقت. الرأي الثاني قال به كثير من العلماء أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمع إنما ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر كما يقول بعض العلماء، أو ظهرا مقصورة، وإنما هي الصلاة مستقلة لها خصائصها. ولهذا السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، وذكر أكثر من 100 خصيصة من خصائص الجمعة، قالوا هذا يدل على أنها صلاة مستقلة. وإذا كان كذلك، إذا كانت صلاة مستقلة، فإن الجمع إنما ورد بين العصر والظهر، وأما الجمعة فهذه صلاة مستقلة لا تجمع الظهر معها. وعلى كل حال، يعني كلا القولين، يعني المسألة موضع اجتهاد، يعني كلا القولين له قوة. نعم إذا كان في سفر، نعم نعم، يعني إذا كان الشخص مسافرا وقرب من بلده، أو بقي عليك متر واحد على البلد، فهذا مسوق من مسوقات الجمع. يعني الآن غابت الشمس وتعلم أنك ستدخل البلد قبل دخول وقت العشاء، ما دمت مسافر حتى لو بقي عليك متر واحد فقط على البلد، فلك حق الجمع في أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين، حتى وإن كنت لن تقدم، حتى وإن كنت ستقدم البلد قبل دخول وقت الثاني، لأن السبب لا يزال موجودا وهو السفر، أنت لا تزال الآن مسافرا. نعم أي نعم لا، المزارع والمصانع هذه لا تلحق، اللهم إلا أن العلماء استثنوا، قالوا إذا كانت مسكونة، نعم إذا كانت متصلة بالبلد ومسكونة، فهذه يعني مسكونة سكن دائم فهي تلحق. أما إذا كانت غير مسكونة، نعم، أو كانت منفصلة عن البلد، فهذه هذه لا تلحق. نعم أيوة أي نعم، المهم من المسافة، نعم المهم إذا ضرب المسافة وهي 4 بر 48 ميلا فهذا له حق الترخص، يعني ما يقرب من 80 كيلو. نعم لا، لا هذا مسوغ له أن يصلي في بيته، يعني إذا كان يعني الحقيقة الحنابلة يتوسعون، يقولون إذا كان الحرج ولو على بعض المأمومين فإنه مسوغ، لكن هذا من توسعهم، كما قلنا أن مسلكهم في الجمع هو أوسع المذاهب، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الحرج يسيرا وأن غالب الناس لا يلحقهم حرج، فالأصل أن توقع الصلاة في وقتها، لما ذكرنا من أن أحاديث المواقيت كثيرة كالجبال، وأن الأصل هو فعل الصلاة في وقتها. نعم 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 اي نعم هو السنه هذا. نعم السنه اذا كان هناك مطر او نحو ذلك من الاعذار اما ان يجمع او ان يقول المؤذن صلوا في حالكم كما جاء في حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على كل حال السنة تنشر يعني سواء في هذا البلد أو في غيره من البلاد السنة أن تنشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.